أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأقوال ثلاثة في هذه المسألة، وهي إما إذا مرض فلم يصم شهر رمضان ثم استمر به المرض إلى رمضان الثاني، فإنه في هذا الحال يسقط القضاء عن صوم شهر رمضان الأول، وإنما يدفع الفدية أو الكفارة. المسألة في هذا قلنا فيها أقوال ثلاثة، ولكل قول دليله. أما الأول فقد ذكر له عدة روايات، حتى قيل عنها أنها مستفيضة، وقيل عنها أنها متواترة، وقد ادعي لها التواتر والاستفاضة. المشكلة التي يمكن أن تورد على هذا القول هي أنه كيف يمكن أن نخصص العام الكتابي بهذه الروايات، لأن هذه الروايات بالحقيقة مخالفة للعام الكتابي، عندما يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر ظاهرة في هجوم الصوم قضاء لما سبق، وبالتالي لابد، وكما استدلوا يعني استدلوا على أنه يكون القول الثاني هو القول الثاني هو الأرجح بالعام الكتابي، وبأنه عند الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأقوال ثلاثة في هذه المسألة، وهي إما إذا مرض فلم يصم شهر رمضان ثم استمر به المرض إلى رمضان الثاني، فإنه في هذا الحال يسقط القضاء عن صوم شهر رمضان الأول، وإنما يدفع الفدية أو الكفارة. المسألة في هذا قلنا فيها أقوال ثلاثة، ولكل قول دليله. أما الأول فقد ذكر له عدة روايات، حتى قيل عنها أنها مستفيضة، وقيل عنها أنها متواترة، وقد ادعي لها التواتر والاستفاضة. المشكلة التي يمكن أن تورد على هذا القول هي أنه كيف يمكن أن نخصص العام الكتابي بهذه الروايات، لأن هذه الروايات بالحقيقة مخالفة للعام الكتابي، عندما يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر ظاهرة في هجوم الصوم قضاء لما سبق، وبالتالي لابد، وكما استدلوا يعني استدلوا على أنه يكون القول الثاني هو القول الثاني هو الأرجح بالعام الكتابي، وبأنه عند الشك حين نرجع لإصالة البراءة من لزوم دفع الفدية، وبالتالي يكون هذا الإشكال واردا في المقام. الإنصاف أن هذا الإشكال يعني الروايات بعد أن بينا أنها هي واضحة الدلالة ولا غبار عليها، وإنما هي ظاهرة في أنه ليس عليه قضاء، وأنها كثيرة كما قلنا بحيث ادعي فيها التواتر، بعد أن كانت كذلك حينئذ لا مجال للأصول حتى نقول إصالة البراءة، كما أنه إنما يقال أن عام الكتاب لا يدري، هذا أمر لم يلتزم به أحد اليوم، بل هو نفس القائل، وإن كنت أنا نسيت أن مر علي عند القراءة أنه نفس القائل هو أيضا يقول، نفس المدعي أو المستدل هو يقول بأن العام الكتابي يخصص، ولا مانع من تخصيص العام الكتابي بالرواية بخبر الواحد يعني. وعلى ضوء هذا فالرواية هي المحكمة في المقام، وبالتالي حيث أنها تامة الدلالة فالدليل الأول هو تامن ما لم يكن لهذه الروايات معارضات أو منافيات بحيث لا بد من رفع اليد عنها. إلى هنا ننتهي من القول الأول، وأن القول الأول يبتني على هذه الروايات وأن الدليل عليها هذه الروايات، ولكن إذا كانت حجة بالحقيقة ولم يكن لها معارض ينفيها. نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني قالوا لا، أن الذي عليه هو القضاء، يعني يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة، وهذا الذي نسب إلى متعددين. دليلهم عليه أو ما يمكن أن يكون دليلا لهم عليه، إما إذا بنينا على أن العام الكتابي لا يخصص فهو هذا من جملة أدلتهم، هم الذين استدلوا، يعني بعضهم استدل بأنه العام الكتابي لا يجوز أن يخصص بخبر الواحد، وهذه أخبار أحد، وبالتالي لا مجال لأن يخصص به الكتاب، وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا من جملة أدلته. النتيجة بعد أن أبطلنا هذا الدليل، إذن نحن والرواية، هل الرواية تدل على أن القضاء هو المتعين للسنة الأولى من الصوم أو لا؟ يكون كما يقول القول الأول أن الواجب هو دفع الكفارة والقضاء يسقط، فإذا حديثنا في هذا المجال. الحقيقة أنه السيد الخوئي رحمة الله عليه هو التزم بأن هذه الرواية بالعكس، يعني إذا لم نقل أنه هو يقول بأنها على القول الثاني أدل، وهو قال نسب ذلك إلى صاحب المدارك وقال بأن صاحب المدارك يقول هذا المعنى، بالنتيجة جعلها من أدلة القول الأول. خب نرجع إلى متن الرواية لنرى أنه أين يكون الإشكال في الرواية، وهل دلالته على القول الأول أو على القول الثاني. طبعا المشكلة في الرواية وين تتركز؟ تتركز في قوله فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، يعني إن صح من المرض، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. هذه الرواية بمنظارها الأول ظاهرة في ما يقوله الجماعة، وهو أنه عليه القضاء دون الكفارة بالنسبة إلى الشهر الأول، لأنه يقول فإن كان، طبعا قد أقرأ الرواية كلها حتى نستعيد الأمر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. فإن كان مريضا، يعني كان العذر في عدم صومه رمضان الأول هو المرض، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. طبعا تتوقف على ماذا؟ تتوقف على أمرين. على أن يكون قوله فإن كان مريضا، يعني الاستدلال بها للقول الثاني يتوقف على أن يكون أولا أن قوله فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، يريد به فإن كان مريضا يعني استمر به المرض، يعني إذا استمر المرض حينئذ ولم يصح، يعني لم يصح في ما بين السنتين سنتي الصيام يعني بين الرمضانين هكذا. وإذا كان الأمر كذلك راح يتم كلام. أما إذا واحد من ذني ما صارت، يعني إما أن حصل المرض في الأثناء، يعني هو مرض في شهر رمضان فلم يصم، ثم جاءه مرض بين الرمضانين ثم جاء رمضان الثاني لاحظت، فهذا المرض الذي بين أولا هل هو مستمر أو ليس بمستمر؟ إذا قلنا بأنه مستمر حينئذ لابد من أن يكون هذا القول مخالف لقول الوجه الأول. ليش؟ لأنه قد استمر عليه المرض ومع ذلك هو حكم عليه بأنه يلزمه الصيام للكفارة. لاحظتم هذا الأمر مو معلوم، هو تعالى الاحتمال أن يكون المقصود مرض في أثنائه، أما أنه مرض مطلقا ولو كانت له فرصة في الأثناء هذه ما أقول جدلية، يعني يكون هذا الدليل. هذا الأمر الأول. الشيء الثاني اللي هو يريد أن يقوله يقول بأنه فشرح يكون كن كلام الإمام متوجه إلى حالتين، إنه إن صار في البين فاصلة حينئذ يقضي، وهذا لا ينافي القول الأول. لماذا؟ لأن القول الأول إنما يقول إذا استمر به المرض، أما إذا لم يستمر به المرض لا يكون منافيا. لاحظتم يعني إذا تذكرون أن القول الأول يبتني على أن يكون المرض مستمر إلى رمضان الثاني، وهذا إذا ما حصل وقلنا بأنه ظاهر العبارة هو عدم ذلك، إذن لا مجال للاستدلال بهذه الرواية على القول الثاني. ويكون فإن كان مريضا فيما بين ذلك يعني في صورة من الصور، يعني كأنه هكذا يريد أن يقول نحن نتصور هنا حالتين، إما أن يستمر به المرض أو يتتابع عليه المرض ويجري عليه المرض بشكل مستمر، إما أن لا يستمر أو يتتابع عليه فيستمر وبالتالي يكون دليلا على المطلوب. هذا الحديث الذي يذكره الأنصاف أنه مو معلوم كان بهذا المقلع، شوفوا الآن من يقول فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام، هذه نقدر أن نقول بأنه ظاهر في عدم الاستمرار، الظاهر أنه هذا في غير محله. لماذا؟ لأن قوله حتى أدركه شهر رمضان الثاني شي دلل، يدلل على استمرار المرض لا كما يقول الصدقائي. الصدقائي يقول لا، يقول هذا يدلل على أنه كان مريضا في الأثناء، فإذا كان مريضا في الأثناء ولو كان عنده فرصة للصيام ومع ذلك ما صام، يقول حتى في هذا الحال ظاهرها هكذا بالتالي يجب عليه القضاء، وإذا وجب عليه القضاء في هذا الحال لا ينافي القول الأول، وبالتالي هذه الرواية بهذا المقدار توافق القول الأول. وأما قوله إن تتابع المرض عليه فلم يصح، فهذه المقصود بالإشارة إلى أنه ما إذا استمر المرض. فإذا نحن لنا في هذه الرواية حالتان، الأولى أن يستمر فيه المرض وأخرى لا يستمر فيه المرض. فإن استمر فيه المرض حينئذ عليه أن يدفع الكفارة دون القضاء، وإذا كان عليه أن يدفع الكفارة دون القضاء وافق هذا القول القول الأول، ولم تكن هذه الرواية مخالفة. ولذا هو ينسب، وأنا رأيتها أيضا، إلى صاحب المدارك، أن صاحب المدارك جعلها من أدلة ومن روايات القول الأول. لكن كما قلنا أن هذا مشكل، لماذا؟ لقوله حتى أدرك، ظاهر حتى أدرك أنه شنو؟ أنه يكون مريضا حتى يدرك. نعم، يمكن أن نتصور صورة هنا في البيت، أن يكون في بادئ الأمر شفي من المرض، ولكن الأيام الأخيرة المتصلة بشهر رمضان كان مريضا فيه. يمكن أن نحتمل هذا الاحتمال، لكن الإنصاف أنه احتمال بعيد بالمرض. يعني الإنسان من تطرأ عليه هذه العبارة، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان، لأنه حتى كأنه الغاية التي هي للمرض، يعني معنى استمر المرض إلى رمضان. استمر المرض إلى رمضان، إحنا لها صورتين. صورة هي أنه يكون في آخر الأيام اللي هي قبل شهر رمضان، في آخرها يتمرض فيتصل بشهر رمضان. هذه هم صورة محتملة، ولكن هذا الاحتمال احتمال بعيد. الاحتمال الظاهر الأولي من الرواية، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان، ظاهر في أنه مستمر حتى أدركه، مو أنه كان فاصلا. كما أن قوله وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم، وبالتالي هذه توافق. يعني وقوله وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكين، هذه هناك من استشكل، قال بأن هذه تقرب ماذا؟ تقرب على أن المقصود بالتتابع هو التتابع بين السنتين، بحيث يكون فيه يعني تتابع، تتابع يعني يصير أكو تتابع، ولكن هذا التتابع أقرأ، لا بأس أنه أقرأكم التقريب، وبعضه إرادة المرض فيما بين ذلك أي في بعض أيام السنة، وأما المرض المستمر المستوعب لما بين الرمضانين فهو الذي أشير إليه بقوله وإن تتابع المرض عليه وحكمت بسقوط القضاء كما يقول المشهور. الغرض أنه القول الثاني، يعني العبارة الثانية اللي يستفاد من أدها شنو؟ المستفاد منها أنها يستمر المرض في خلال السنة، لاحظت، وفي هذا الحال يكون عليه كذا، هذا اللي يقول السيد الكوري. بينما احنا اذا جعلنا الرواية الاول، اذا جعلنا الصورة الاولى المتن، اذا جعلنا الاولى يحكي عن صورة الاستمرار، الثانية بعد مو مقصود بها الاستمرار بين السنتين، وانما يراد بها ما بعد شهر رمضان الثاني، حينئذ يجري الحكم هذا ويتم قول الجماعة. فمعنى إن استمر في الأثناء، إن استمر في الأثناء حينئذ يكون عليه القضاء، وإلا فليس عليه قضاء، لأنه بعد استمر فيه المرض فلا موضوع للقضاء، لما يستمر المرض لا موضوع للقضاء. قد يقال بأنه ظاهر هذا، يعني مما يقرب أن الرواية هي يراد بها القول الأول لا القول الثاني، مما يقرب هذا المعنى أنه لم يحدد إلى متى يبقى هذا المرض، لأنه ماذا قال؟ قال إن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. هاي لم يصح، شو وقت لم يصح؟ هل لم يصح إلى أن يموت؟ هذا ما يتناسب. لماذا؟ لأنه هو جاي يطلب من عنده أن يطعم مسكينا، وظاهره المباشرة، وإذا كان ظاهره المباشرة حينئذ معناه أنه هو حي مو للموت، فلا بد أن يكون بمجرد أنه ولو لم يموت، بس هو ما صح ونخليها مجهولة، هم مصير كيف تكون مجهولة؟ فإذا هذا مما يقرب أن المقصود بالقسم الثاني قوله إن تتابع المرض يريد به تتابع المرض يعني استمر المرض. فإذا القسم الثاني كان استمر المرض فالقسم الأول ماذا يكون؟ يكون بينه فاصل، فمرض بينه فاصل بين السنتين ومرض ليس بينه فاصل، فالرواية بصدد هذا المعنى. أرجو أن توضحت لأن هي شوية مرتبكة وأنا مرتبك في تذكرها. النتيجة الخلاصة هكذا، المدعي يعني السيد الخوي رحمة الله عليه ووافقه غيره عليه، والذي هو فهم من كلام صاحب المدارك أنه هذا المعنى أو تصور أنه يقصد هذا المعنى، المهم يقول بأن إحنا أدنى حالتين يريد يبينها الراوي أو الإمام. الحالة الأولى وهي ما إذا استمر بين رمضانين، والحالة الثانية التي لا يستمر. الحالة التي لم يستمر هاي ما قال عنها شيء، وإنما قال لا مو إحنا أدنى حالتين، أدنى حالة ما يستمر، ما يستمر هي هاي الفقرة الأخيرة اللي عبر عنها بالتكابة، وغيرها تكون بعيدة وأجنبية عما نحن فيه، بمعنى مو مخالفة للقول الأول. هذا مجمل كلامه. أنا أقول أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فظاهرها أنه بالعكس، الأولى هي دالة على التكابة لقوله حتى يشك. وأما الإشكال الثاني وهذا مو من السيد الخوي إنه من آخرين، لذكر قال بأنه هذا يؤكده ماذا؟ يؤكده أنه لم يحدد إلى متى لم يصح. إن أريد به أنه لا يصح إلى الموت فكيف يكلف بأن يدفع على المسكين، وإن أريد به أن لا يصح من دون تعيين هم يصير، ولا أقل من الاشتباه الموجب لاضطراب الرواية، فلا يمكن أن نعارض بها الروايات السابقة. هذا تقريبا هو الدليل الذي أو الإشكال والطعن فيما استدل به الجماعة بهذه الرواية. الإنصاف قلنا أما بالنسبة للأمر الأول يعني للفقرة الأولى ظاهرة بواسطة قوله حتى يشك، ظاهرة في العكس. وأما بالنسبة للإشكال الآخر فهو غريب جدا. لماذا؟ لأنه ما أكثر، وأنا أحدهم، ما أكثر من يمنع عن الصوم. أنا قلت للطبيب أنك إلى آخر العمر تبقى بلا صوم، خلاص أنت وصلت بحالة لا قابل لعملية ولا قابل لكذا، وإنما تبقى بلا صوم إلى آخر العمر. موفر الأمر يتوقف على أن يكون الإنسان يكون إلا يعرف بأنه يموت، يا الله يعرف نفسه أنه بقى إلى الموت، لا. وما أكثر الأمراض اللي في هذا اليوم موجودة، وإحنا من شأننا شفنا شيابنا كثيرا ما طارقين الصوم، عارف نفسه أنه هو ميت. فكيف يمكن أن تجعل هذه من الأدلة بحيث أنه يفهم هذا المعنى أن المقصود بعدم المرض هو لم يصح، يعني بمعنى أنه يعني لا يصح إلى أن يموت مو إلى حال الموت. فالموت بشكل تعليقهم يصير يعني يقول له بأنه أنت تستمر في هذا، لا يمكن أن تستعمل أن تصوم إلى آخر عمرك.
شو يسوي إتباع فدية؟
هذا تعقدي، أنا مسألة تعقدي، لأنه قل لي بأنه ما يصير الصوم، وأنا شككت يعني في بادئ الأمر، ورح الصمت سبحان الله يوم اللي صمت صارت عندي مشكلة في الكبد هي، وصار عندي حالة إلى آخره. فترك قل لي اترك يعني ابتعد عن التعرق، حتى هو كان ذهابي إلى مكة ما يرجعها، هو يمشي يقول لك أو تحافظ على نفسك بحيث تكثر من السوائل والشراب وأمثالها والسوائل النتيجة حتى تقدر تعود، ما يصير أن تبقى أنت يصير عندك جفاف بمقدار قليل. وغرض فإذا المسألة مو متوقفة على أن يموت حتى نشكل هذا الإشكال، فالإشكال في غير محل. وعلى ضوء هذا فالرواية بحسب ظاهرها أنها رواية من حيث الاسم تامة، والإشكال بها ضعيف جدا، لأن قلت لكم أن حمل حتى على أنه الأيام الأخيرة المتصلة في شهر رمضان يتمرض، هذه موقوفة على هذا. لا إشكال أن قوله حتى أدركته يعني أن المرض مستمر حتى الإدراك، فإذا الأيام الأخيرة كونها شكل. أما الأيام الأول لا هو يقدر، بعيد من لسان الرواية يعني، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركته ظاهر في الاستمرار، ورفع اليد عنه يصعب جدا. إذن الرواية من حيث الدلالة ظاهرة في هذا الأمر، ولا مجال لما قاله السيد القوي رحمة الله عليه. نعم، المشكلة كل المشكلة في السند، لأن هذا السند سند مشكل. لماذا؟ لأن الراوي محمد ابن فضيل، ومحمد ابن فضيل أدنى، محمد ابن فضيل الأزدي، ومحمد ابن فضيل الضبي. الضبي ثقة، والأزدي غير ثقة.
غير ثقة وما
أعرف.
غير ثقة يعني عليه؟
غير ثقة. فحينئذ زين، هم هم كلاهما في طبقة واحدة، كلاهما يروي عن هو صاحبنا صاحب الرواية، لأن هنا مو ذاكر هو صاحب الرواية من اللي هو السيد الخوي يقول، وكل منهما أقرب، مو نص كلامه ولكن قريب. فلأن الراوي محمد بن فضيل مردد بين الأزدي الضعيف والضبي الثقة، وكل منهما معروف وله كتاب ويروي عن الكناني، وهما في طبقة واحدة. فحينئذ كيف يمكن أن نحرز أن هذه الرواية للضبي وليست للأزدي؟ كيف يمكن أن نحرز هذا الأمر؟ أنا يصعب أن أتكلم. صاحب الجامع الرواية رحمة الله عليه الأدبي حاول أن يقول أن هذا الرجل هو لا هذا ولا هذا، وإنما هو محمد ابن القاسم الأزدي، وهذا يمكن عن جده، وهذا ثقة، وهذا يمكن عن جده، وبالتالي تتوثق الرواية وتصير الرواية يعني صحيحة ومعتبرة. لكن السيد الخوي يقول بأنه هذا لا يمكن الالتزام بما عدا يعني يقول ذكر شواهد، ولكن هذه الشواهد ما توجب علم، وبالتالي ما يمكن أن نقول بأن هذه الرواية نتيجة رواية معتبرة. فالعمدة إذن في التوقف عن هذه الرواية هو سند هذه الرواية لم يتم، وحيث لم يتم فكيف يمكن أن نقاوم به الروايات الأصح سندا والأكثر عددا زائدا على المشهور؟ بعضهم عبر بالأشهر، البعض الآخر قال ولعل أذكر صاحب الجواهر لعله قال الأشهر بل المشهور، يعني غيره ليس المشهور، هو الأشهر مرة يقول ثم انتقل وقال بل المشهور، فالمشهور هذا المعنى. إلى هنا بالتالي إذن القول الأول بالقياس، إلى القول الثاني يبقى إذن بلا دليل، ما أدنى دليل يدل عليه، وإذا يستدلون بعموم الكتاب فلا وجه له، لماذا؟ لوجود المخصص، أو بالأصل فلا وجه له لأنه لم تصل النواة إلى الأصل، ما دام هناك دليلا اجتهاديا لا معنى للرجوع إلى الأصل حتى نقول بإصابة البراءة. وعلى ضوء هذا إلى هنا بالنسبة للقول الثاني لا، ليس هناك من وجه يقتضي بعد أن سقطت الرواية عن الاعتبار. يأتي الحديث في القول الثالث كيف نعالجه. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.